والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع الذي يستدل به على المانعية في محل الكلام، بمعنى أن التحجير مانع من مملكية الأحياء، أن الأحياء في الأرض المحجرة من قبل الغير لا يترتب عليه الملكية، بناء على الملكية طبعا لا تترتب عليه الملكية، فيكون التحجير مانعا من مملكية الأحياء، أو بعبارة أخرى أن من شروط تملك بالأحياء لا تكون الأرض محجرة. الدليل الرابع على هذه المانعية أو الشرطية هو ما ذكره العلامة في التذكرة. العلامة ذكر بأن الإحياء إذا أفاد الملك فلا بد أن يفيد الشروع فيه في الإحياء الأخصية، يعني الأولوية، وهذا يثبت لنا المانعية، الأولوية والأخصية للمحجر في الأرض التي حجرها، هو يثبت لنا المانعية أن هذا هو أولى به من غيره، يعني لا يجوز لأحد أن يزاحمه شنو فيه، وهذا هو المطلوب. احنا نريد نمنع الغير من التصرف في الأرض المحجرة، ونقول بأنه إذا أحياها لا يترتب عليها الملك، فهو يثبت الأخصية أو الأولوية بالتحجير بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأحياء يقول إذا أفاد الملك فالشروع في الأحياء اللي هو التحجير هذا يفيد جن الأخصية والأولوية. الملازمة أكون بين إفادة الأحياء للملك وبين إفادة الشروع في الأحياء للأخصية والأولوية، فيثبت المطلوب. ويقول هذا من قبيل الاستيام مع شراء السوم. السوم يجي واحد يسوم سلعة، إذا كان الشراء يفيد الملك فالسوم يفيد شنو؟ الحقية والأخصية. ولذا ينهى الإنسان عن أن يدخل في سوم أخيه المسلم، هو يمثل بالاستيام مع الشراء. هذا الوجه واضح أنه مبني على تفسير التحجير بالشروع في الأحياء، إنه نقول أن الأحياء إذا كان يفيد الملك فالشروع فيه اللي يتحقق بالتحجير هذا يفيد شنو؟ الأولوية والأخصية. هو يفسر التحجير بماذا؟ بالشروع في الأحياء اللي هو أحد التفسيرين المتقدمين. ومن هنا لا يرد عليه، على العلامة في التذكرة، لا يرد عليه ما ذكره بعضهم من أن التحجير قد لا يكون شروعا في الأحياء كنصب المروز وإدارة التراب حول الأرض وغير مما ذكروه في وجوه التحجير. أقول هذا لا يرد على العلامة، يعني هو افترض أن التحجير شنو؟ بمعنى الشروع في الأحياء، فلا معنى لأن نقول بأن التحجير قد لا يعد شروعا في الأحياء كنصب المروز، يعني مجرد علامات، هاي مو شروع في الأحياء، علامة على أنه يريد الأحياء. أقول هذا لا يدل على أنه فسر التحجير بالشروع في الأحياء. نعم، يلاحظ على كلام العلامة أن التحجير إن لم يصدق عليه الأحياء كما هو المفروض، وكان من مقدمات الأحياء، من مقدمات الأحياء كما هو ظاهر تمثيله بالاصطيام مع الشراء، شلون الصوم من مقدمات الشراء، التهجير أيضا هو من مقدمات الإحياء. حينئذ نقول بأن كون التهجير مانعا من مملكية الإحياء هذا يحتاج إلى دليل، ولم يذكر عليه دليلا. من قال بأن التهجير اللي هو من مقدمات الإحياء وليس إحياء بحسب الفرض مو إحياء، وما يريد يقول إحياء، ولو كان إحياء شرط قال يستبع للملك. إذن هذا الإحياء التحجير الذي هو من مقدمات الإحياء ما هو الدليل على أنه يمنع من الشنو من مملكية الإحياء، يعني يمنع أن يتملك شخص آخر هذه الأرض بماذا بإحيائها، يمنع من ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ واللي ذكر العلامة هو هذا، أن ملازمة بين إفادة الإحياء الملك وبين إفادة الشروع في الإحياء الأخصية والأولوية، هذا اللي ذكره، ما جاب دليل آخر لإثبات هذه المانعية. الملازمة بين أن كون الإحياء يفيد الملك وبين كون التهجير كمقدمة للإحياء مفيدا شنو الأخصية والأولوية، لكن هذه الملازمة محل تأمل، مو واضح هذه الملازمة. ألا يمكن التفكيك بينهما؟ شيء مشكلة أن نفكك بينهما، أن نقول بأن الإحياء يفيد الملك لكن الشروع فيه لا يفيد شيئا، ممكن نقول بها؟ يعني ما كفد محذور لا شرعي ولا عرفي في أن نفكك بينهما، هذا معنى ما كون لازم بينهما. حتى العرف يتقبل هذا، يقول بأن الإحياء يفيد الملك لكن مقدمات الإحياء لا تفيد شيئا، يعني ما صنع شيئا إذا ماذا، طبعا بقطع النظر عن الأدلة الأخرى الآتية، ما صنع شيئا إذا جاء بمقدمات الإحياء لم يصنع شيئا. فلا وضوح في هذه الملازمة التي جعلها دليلا على ما ذكره. على كل حال المانعية في هذا تحتاج إلى شنو دليل، وهو لم يذكر دليلا على ذلك. نعم الشيء اللي نقوله هو هذا، أن إفادة الإحياء للملك يلازم عدم إفادة التحجير للملك، ويكون هذا ردا على من ذهب إلى الترتب الملك على التحجير. أكو من علمائنا من ذهب إلى، يعني احتمل أنه قال لماذا لا يترتب الملك على التحجير، قل هذا يكون ردا عليه، أن إفادة الإحياء للملك يستلزم عدم إفادة التحجير للملك. ليش؟ باعتبار هاي النكتة هي هذه، أن التهجير، أن الإحياء عادة يكون مسبوقا بالتهجير، عادة بحكم العادة أن الإحياء الأرض يكون مسبوق بماذا؟ بتهجيرها. فإذا كان التهجير مفيدا للملك إذن يغلو تعليق الملكية على الإحياء، شو بلا فائدة المتحقق قبلها، عادة هكذا لا فائدة في تعليق الملكية لمن على الإحياء بعد أن فرض بأن الملكية متحققة قبل الإحياء ومن مقدمات الإحياء، وهو جعل من مقدمات الإحياء، فإذا الملكية تتحقق قبل ذلك قبل الإحياء، شنو فائدة أن يعلق الملكية لمن على الإحياء، يلغو هذا التعليق بلا ثمرة بلا فائدة. فلذلك نلتزم بأن إفادة الإحياء للملكية يستلزم عدم إفادة التحجير للملكية، لكن ماكو ملازمة بين إفادة الإحياء للملكية وبين إفادة التحجير للأحقية والأخصية كما ذكره العلامة في التذكرة، هذه ماكو ملازمة واضحة بينهما، وإنما تحتاج إلى إثبات. ومنه يظهر عدم تمامية ما ذهب إليه البعض من إفادة التحجير الملك. هذا هو الدليل الرابع وجوابه. طبعا هذا أكو في شيء سنذكره اعتراض يصير علينا احنا الذين نقول بعدم الملكية ونقول بالأحقية، مو شيء في الأحياء ما التزمنا بالملكية، التزمنا بالأحقية. فقد يقال بأنه هذا الذي ذكرناه الآن أيضا يرد علينا باعتبار أنه نقول بأن إفادة الأحياء للأحقية بناء على المختار يستلزم عدم إفادة التحجير للأحقية، وإلا يلغو تعليق الأحقية والاختصاص بماذا؟ بالأحياء. نفس الكلام السابق نجيبه هنا، وإذا هي الأحقية ثابتة بمقدمات الأحياء فما معنى تعليق الأحقية والاختصاص عليما على الأحياء؟ يلغو هذا أيضا. واضح؟ هذا سيأتي جواب. الخامس الذي يستدل به في محل الكلام هو دعوى صدق حيازة الأرض بالتحجير. هذا أنه يصدق حيازة، تصدق بالتحجير، تصدق حيازة الأرض، هذا حاز الأرض. فإذا كانت الأرض تملك بالإحياء، لا تملك إلا بالإحياء، كانت الحيازة موجبة للأولوية والاختصاص. واضح؟ أول شيء يقول بأن الحيازة تصدق على التحجير، حيث أنه لا يمكن الالتزام بما دلت عليه الأدلة من أن الحيازة مملكة. ليش؟ لأن الأرض لا تملك إلا بشنو؟ بالأحياء، مو بالحيازة، لا تملك بالحيازة. فحيث لا يمكن الالتزام بالملكية لأن الأرض لا تملك إلا بالأحياء، فلا بد أن نقول بأن هذه الحيازة تكون موجبة للأولوية والاختصاص، فيثبت الأولوية والاختصاص بالتحجير الذي تصدق عليه شنو؟ الحيازة. هذا أيضا مذكور في بعض الكلمات. هذا يلاحظ عليه أولا بأن بعض ما ذكروه من وجوه التحجير لا تصدق عليه الحيازة قطعا، ما تصدق عليه الحيازة. هاي اللي يعتبروها علامات على إرادة الإحياء، يضع مال جنسل عود يخليها للمدان، هذا ما تصدق عليه الحيازة، لأنها يعني مجرد علامات على إرادة الحيازة في الحقيقة، مو حيازة، علامة على أنه يريد أن يحوز هذه، يريد أن يحيي هذه الأرض، وليست هي حيازة. صدق الحيازة على بعض ما ذكروه من وجوه التحجير هذا غير واضح. نعم، إذا كان التحجير متمثلا ببناء حائط حول هذه الأرض، هنا أكو مجال لأن يقال بأن الحيازة شنو؟ تصدق على ذلك، فيقال أن هذا حاز هذه الأرض، هذا ممكن. الثاني هو هذا، أنه ثانيا أنه لا دليل على إفادة الحيازة للأولوية بعد افتراض عدم إفادتها للملك، ما في دليل. أن دليل يقول من حاز شنو؟ ملك، أن الحيازة تفيد شنو؟ ملكي، هذا دليل موجود. وهنا ما ممكن نلتزم به، هو يقول أنه ما ممكن نلتزم بالملكية لأن الأرض لا تملك بالحيازة وإنما تملك بيه بالأحياء. فشنو الدليل على أن هذه الحيازة على ماذا؟ أنها تكون موجبة من الأولوية والاختصاص؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات، ولا دليل على ذلك، لأن الدليل دل على أن الحيازة توجب الملكية. أما كون الحيازة موجبة للأخصية والأولوية حيث لا يمكن الالتزام بالملكية، هذا يحتاج إلى إثبات ظاهرا. الدليل السادس والأخير هو أن يدعى وجود قيام سيرة عقلائية على ثبوت الأولوية بتحجير الأرض التي يجوز إحياؤها لمن أراد إحياءها، بحيث يمنع الآخرون من مزاحمته فيها ويعتبرون ذلك تعديا عليه وسلبا لحقه. سيرة قلائية على هذا الشيء، يعني هذا الدليل مبني على فرض ثبوت حق، أن حق إحياء الأرض المواد ثابت للجميع، هذا مسلم، هذا نخلة مصادرة كما ثبت سابقا، أن هذا الحق ثابت للكل، أرض المواد كل أحد بإمكانه أن شنو أن يحيي هذه الأرض، حق ثابت للجميع، وأن الملك يترتب على ذلك بناء على ما ذكروه. العقلاء في جحالة يجون يقولون بأنه يدعى هكذا، نستقر بناء العقلاء وسيرة العقلاء على أن من حجر أرضا معينة من المواد، أرض المواد يجي حجرها بقصد إحيائها، مو عبثا هكذا حجر، لا بقصد أن يحييها، ومن حقه أن يحييها بحسب الحكم، ما يكون مشكلة فيها أن يحييها. فمن حجر أرضا بقصد إحيائها كانت له الأولوية في هذه الأرض، الأولوية في الإحياء، أنه هو أولى من غيره في إحياء هذه الأرض، قبل التحجير لم يكن أولى من غيره في الإحياء، كان يتساوى مع غيره في شنو؟ في هذا الحق. لكن بعد التحجير العقلاء يعتبرون بأن هذا يكون أولى من غيره في ماذا؟ في الإحياء، ويمنعون الغير من مزاحمته، ويرون أن إحياء هذه الأرض مع وجود حق فيها للمحجر لا يترتب عليه شيء، أن إحياءها لا يترتب عليه شيء أصلا هذا الإحياء، وهذا هو معنى المانعية. سأذا نوقش في وجود سيرة عملية وعمل خارجي للعقلاء على ثبوت الأولوية بالتحجير بهذا الشكل الذي ذكرناه، فلا أقل من أن يدعى لأن الارتكازات العقلائية تساعد على ذلك، تساعد على ذلك ارتكازات المتشرعية تساعد على ذلك، فما نقول بما هم متشرع، لكن بما هم شنو عقلاء أيضا تساعد على ماذا؟ على ذلك، بعد الالتفات إلى هذا الشيء الذي قلناه، وهو أن هذا حق ثابت للجميع، كل أحد بإمكانه أن يحيي الأرض ويتملكها بالإحياء، حق ثابت، من أحيا أرضا فهي له، حق ثابت للجميع. الارتكازات العقلائية يقول بعد الفراغ عن هذا، وأن أحياء الأرض يترتب عليها الملكية، الشخص الذي يأتي قبل غيره ويحجر هذه الأرض بقصد إحيائها جداً، مو أنه يريد أن كذا، لا واقعاً هو يريد إحياء هذه الأرض، حجرها، أنا حجزها له، العقلاء يعطوه هذا الحق، يعتبروا أنه هو أولى بماذا؟ بإحياء هذه الأرض وغيره. هذه ارتكازات عقلائية إن شاء الله صعب جداً، وهي موجودة، ولعل الإجماعات التي ادعيت في كلمات الفقهاء على هذا، على المانعية في محل الكلام، هي منطلقة من هذه الارتكازات. وهذا الشيء الذي يدعى ما يفرق فيه بين أن يكون التحجير بمعنى الشروع في الإحياء، أو يكون التحجير بمعنى شنو وضع علامات على إرادة الإحياء، كل منهما مدعى أن هذه السيرة، من يدعى السيرة يقول السيرة قائمة على هذا، على ثبوت أولوية للتحجير حتى لو كان بنصب علامات، على ماذا؟ على إرادة الإحياء، فضلا عما إذا كان التحجير بمعنى الشروع في الإحياء، ارتكازات ما يفرق فيها. هذا يقول ما دام هو من حق أن يحيي هذه الأرض وسبق غيره إلى هذه الأرض فحجرها حجزها بعبارة أخرى لكي يحييها، هذا العقلاء يرون أن له حق. ارتكازات العقلاء تقول بأنه يثبت له حق الأولوية في إحياء ماذا؟ في إحياء هذه الأرض. هنا نطرح هذا السؤال اللي طرحناه قبل قليل، أنه بناء على هذا راح تثبت الأحقية للمحجر بناء على الأقل هذا الدليل الأخير. حينئذ يجي هذا السؤال بأنه بناء على ما تقدم على الرأي المختار من أن الإحياء لا تترتب عليه الملكية وإنما تترتب على الأحقية والاختصاص، فحينئذ كيف تترتب الأحقية على الأحياء وتترتب في نفس الوقت على من؟ على التحجير. ويجي الإشكال السابق من إفادة الأحياء للتحجير يستلزم عدم إفادة الأحياء للأحقية، يستلزم عدم إفادة التحجير للأحقية. وإلا لو كان التحجير اللي هو من مقدمات الأحياء مفيدا للأحقية والاختصاص يلغو تعليق الأحقية والاختصاص على الأحياء، يكون لغو بلا فائدة، يعني متحقق قبله. فشلون عالجه؟ احنا ذهبنا إلى الأحقية في الأحياء، هنا التزمنا بيش بالأحقية في التحجير. واضح هذا؟ الجواب عن هذا الإشكال منحصر بأن نفرق بين الأحقية المترتبة على الإحياء وبين الأحقية المترتبة على شنو؟ التحجير. الأحقية المترتبة على الإحياء أحقية واسعة ما لها مجال محدد، هو أحق بالتصرف في هذه الأرض كيف ما شاء بعد إحيائها بعد أن يحييها، فقط هو لا يملك رقبة الأهل، هذا فقط. كل ما يثبت للمالك الحقيقي لمالك الرقبة يثبت علما لمن أحيا هذه الأرض من كل التصرفات، بيع، هبة، صلح، كذا، تصرفات خارجية كلها تثبت له، هذا معنى هو أحق من غيره ويثبت له الاختصاص بهذه الأرض يتصرف بها كيف يشاء. هذه الحقية التي تترتب اليمن على الإحياء. أما ما يترتب على التحجير فهو عبارة عن أولوية في الأحياء فقط، أولوية في الأحياء، هو أولى من غيره في أحياء الأرض. قبل أن يحييها هو ما يقدر يتصرف بها كما يشاء، إلى أن يتحقق الأحياء يترتب عليه شنو؟ الملكية، إذا قلنا بالملكية، أو الأولوية بالمعنى الذي ذكرناه إذا قلنا بذلك. أما مجرد أن يحجر الأرض هذا لا يثبت له إلا الأولوية في ماذا؟ في إحياء هذه الأرض. إذا ما يترتب على التحجير غير ما يترتب على الإحياء، فيندفع هذا الإشكال. ومن هنا يثبت يعني يتبين أن ما ذكره سيد الماتن واتفق عليه الفقهاء من ماذا؟ من أن الشرط الخامس أو غير الخامس للتملك بالإحياء هو ماذا؟ أن لا تكون الأرض محجرة، ولا فرق في التحجير بين أن يكون بنصب علامات بناء على هذا الدليل الأخير وبين أن يكون بشروع في ماذا؟ بالإحياء. كل منهما يثبت له حق في هذه الأرض، وهذا الحق معناه فقط هو ماذا؟ الأولوية في الأحياء. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المجال. أكو مجال الظاهر نقرأ في الرواية نتفرق بذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من هومان لا يشبعان، ما رأي لكم على الحديث؟ طالب علم وطالب مال لا يشبعان. المنهوم الصفة المميزة للمنهوم شنو منهوم هذا فلان منهوم سواء في مجال العلم أو في مجال المال الصفة المميزة لأنه يكون حريص والصفة الثانية أنه لا يشبع ما يشبع هل امتلأتها من مزيد يطلب المزيد دائما لأنه منهوم وثانيا أنه هو حريص على هذا الأمر الذي يهتم به الحديث الشريف يقول أن طالب العلم منهوم طالب المال أيضا شنو منهوم يعني كما أن طالب المال حريص على ماله ومهتم بماله يهتم بماله دائما هو حريص على تكثير ماله والازدياد منه طالب العلم ينبغي أن يكون شنو كذلك أن يكون حريصا على طلب العلم حريصا في تلقيه حريصا على المعلومة التي يمكن أن يستفيد منها حريص على حضور الدرس على المواظبة على كل ما يزيد في علمه لأنه هو منهوم هو حريص على هذا مضافا إلى أنه لا يشبع منه كما أن طالب العلم لا يشبع طالب المال لا يشبع من المال وطالب الدنيا لا يشبع من الدنيا وإنما هو دائما يطلب المزيد طالب العلم أيضا ينبغي أن يكون كذلك أن يكون لا يكتفي بما يقال له هو عليه ماذا عليه أن يسعى في سبيل تحصيل المعلومات وفي سبيل زيادة علمه أن يزيد من علمه مهما أمكن بشتى الطرق التي يمكنه أن يستخدمها ما يقتصر على طريق واحد وإنما دائما هو يحاول أن يزيد في علمه لأنه لا يشبع من طلب العلم لا يشبع من طلب العلم مو معنى أنه يكتفي بدرس واحد ويكتفي بهذا المقدار الذي قيل له لا هو يسعى في مجال آخر بالمباحثة بالمذاكرة بالمطالعة إلى آخره في أن ينمي القابلية العلمية الموجودة عنده هذا طالب العلم ينبغي أن يكون بهذا الشكل أن يكون حريصا على علمه ودرسه كحرص طالب الدنيا على الدنيا كحرص طالب الدنيا على الدنيا لا بد أن يكون طالب علم بهذا المستوى الحديث الشريف لتكملة تذكر هذا الشيء الحديث يقول بأن من اقتصر هذا يلتفت إلى طالب المال من اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم هذا طالب الدنيا بعد أن فرض أنه منهوم أي نصيحة توجه إليه بأن الإنسان يجب عليه يعني نصيحة توجه للإنسان لأنه يجب أن لا يكون منهوما يجب أن يقتصر على ما أحله الله له الإمام عليه السلام في وصيته يقول بأن ما أيقنت بطيب حله فنل منه إذا أيقنت بطيب حله فنل منه وأما ما اشتبه عليك أمره فالفوضه ما دامت ما أيقنت بطيب حله من هذه الدنيا من الأموال وغير الأموال فالفضه ما دام أنت لا تتيقن بطيب حله فقط اقتصر على ما تتيقن بطيبه كما في حديث الشريف ثم يقول وإن نالها من غير حلها هلكها طالب المال وطالب العلم ماذا يقول وإن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا نجا طالب العلم مشروط بشرطين الشرط الأول أن يأخذ العلم من أهله والشرط الثاني أن ماذا أن يعمل بعلمه كل منهما مطلوب من طالب العلم أن يأخذ العلم من أهله ما يأخذ العلم من غير أهله وإلا سوف يوقعه هذا الشخص الذي هو ليس من أهل العلم على الأقل يوقعه في التشكيك والانحراف نستجيره بالله فعليه
ينبغي أن يأخذ الإنسان علما من أهل العلم الذين يثق بهم ويعتقد بهم، لا أن يأخذ علمه من كل أحد. هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لنا. من أصغى إلى ناطق عبد، عبد النتيجة أصغى إلى ناطق إلى ثمن، التأثير موجود، الإيحاءات موجودة، إذا أكو في قلبه مرض هو ينقل هذا المرض إلى من يصغي إليه، من يستمع إليه. حتى الإصغاء ما ينبغي أن يكون لكل أحد، ينبغي أن يكون علما لمن نثق به وبكلامه وبأن هذا يتكلم حسب الموازين. فلذلك نجاة طالب العلم يكون بهذا الشيء، بأن يأخذ العلم من أهله، هذا أولا، وثانيا أن يعمل بعلمه. هذا في الآية الشريفة، في تفسير الآية الشريفة في حديث صحيح: فكبكبوا فيها هم والغاوون، مفسرة بهذا الشيء، مفسرة بمن يقول قولا ويعمل بماذا؟ بغيره. من يقول قولا ويعمل بغيره، العمل بما شنو؟ بما تعمل، تعلم، مو فقط أن تطلب العلم وأن تعلم، ليس هذا هو المطلوب فقط، المطلوب بعد ذلك أن تعمل بعلمك. فإذا كان عملك مخالفا لعلمك هذا هو كبكبوا فيها هم والغاوون. وفي حديث آخر يقول بأن أهل النار تضج إلى الله سبحانه وتعالى من رائحة هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، الذين لا يعملون بعلمهم تضج، يضجون إلى الله سبحانه وتعالى من رائحته النتنة. فعلينا أن نتقيد بهذه الأمور، نطلب العلم من أهله وأن نعمل بعلمنا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وللجميع إن شاء الله، وصلى الله على محمد.